أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر قدس سره الشريف. كان وما زال الكلام متواصلا في مباحث العدل الإلهي، وصل بنا الكلام إلى المبحث الثاني في عبارة المصنف، وتحديدا في قوله قدس سره: فلا يجور في قضائه ولا يحيف في حكمه، يثيب المطيعين وله أن يجاز العاصين. قلنا أن في هذا المبحث مطلبان أو مطلبين. المطلب الأول يتعلق بقول المصنف، طبعا تقديم وتأخير راح يصير بالشرح، احنا قدمنا وأخرنا متعمدين. لماذا قال المصنف له أن يجازي العاصين، ولماذا لم يقل ويجب أن يعاقب العاصين؟ يعني قال يثيب المطيعين، هذا اعتبره من مقتضيات العدل وسيأتي الكلام فيه، وقال وله أن يجازي العاصين، ولم يقل ويجازي العاصين، أو لم يقل ويعاقب العاصين، وإنما قال وله. لماذا قال ذلك؟ قلنا لبيان أن مجازات العاصين ومعاقبة العاصين ليست واجبة على الله سبحانه وتعالى بإطلاقها، يعني ليس وجوبها وجوب مطلق، وإنما القضية ترجع إلى عفوه ورحمته، وبالتالي هي ليست من مقتضيات العدل الإلهي. وبعبارة أخرى إخواني أخواتي بارك الله فيكم، احنا هذا المطلب انتهينا من عنده، ولكن فقط حتى نسترجع معلوماتنا. الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه معاقبة العاصين جميعا وبشكل مطلق، لا يجب عليه أن يعاقب العاصين بالجملة، وكذلك لا يجب عليه أن يعفو عنهم بالجملة. أما لماذا لا يجب عليه أن يعاقبهم بالجملة؟ فباعتبار أن الله سبحانه وتعالى هذا حق من حقوقه، يريد يعفو يريد يعذب، هذا حق من حقوقه، من حقه أن يعفو عن أي عبد من عبيده وفق مقتضيات حكمته ووفق مقتضيات علمه تبارك وتعالى، ووفق ما قدمه هذا الإنسان، ربما قدم التوبة، ربما قدم الشفاعة، ربما قدم الاستغفار. بالنتيجة الله سبحانه وتعالى أعلم بحاله، وله شنو؟ له أن يعفو عنه أو يعاقبه. يقول تبارك وتعالى: وآخرون مرجون أو مرجون لأمر الله، إما أن يعذبهم، إما يعذبهم، أو وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. بعد يوم الله سبحانه وتعالى، وأيضا يقول تبارك وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. إذن علمه تبارك وتعالى، حكمته تبارك وتعالى، عفوه رحمته، ممكن من خلال أصلاً، شوفوا لاحظوا، أصلاً لاحظوا، إذا فسرنا العدل بأنه الحكمة، أصلاً من مقتضيات عدله أن يعفو، من مقتضيات، يعني إذا كان الإنسان نادماً تائباً، من مقتضيات عدل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. لذلك الآية الأولى التي قرأناها قال: والله حكيم عليم، والله حكيم عليم. شوفوا في الآية 106 من سورة التوبة: وآخرون مرجون لأمر الله، مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. لعله صار عندي تقديم وتأخير بالآية: والله عليم حكيم. إذن علم وحكمة، فإذا فسرنا الحكمة بأنها العدل، كأن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أحكم بالعدل. فإذا الإنسان مثلا تائب فمن العدل اللائق بشأن الله سبحانه وتعالى وبذات الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن هذا التائب، أن يعفو عن هذا التائب. إذا هذا الشخص مثلا شفع له رسول الله، فمن عدل الله سبحانه وتعالى أن يعطي رسول الله حقه الذي يستحقه، وهو مقام الشفاعة الذي وعده به. هذا من العدل أن يعطي رسول الله حقه. إذن لذلك المصنف قال شنو؟ قال أنه ليس عليه أن يجازيهم ويعاقبهم، وإنما له أن يجازيهم وله أن يعفو عنهم. إما يجازيهم بالعفو، إما يجازيهم بعقوبتهم التي يستحقونها. لماذا؟ لأنه عقلا إخواني، يعني تقدر تقول أن الدليل على ذلك تارة يكون دليل عقلي، وهو أن العقاب حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، فيجوز له إسقاطه، حق من حقوقه ومن حقه أن يسقط حقوقه، هذا شيء خصه. زين. الدليل الثاني نقلي، مثلا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مثلا قوله تعالى قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وهكذا آيات كثيرة وكثيرة ممكن أن يستدل بها على أن الله سبحانه وتعالى من حقه أن يعفو ومن حقه لا أن يعاقب. لذلك لا نقول بوجوب العقاب عليه. نعم، رفع العقاب جملة وتفصيلا، يعني رفع العقاب بالجملة كله بحيث لا يعاقب أحد، لا، هذا ينافي الحكمة، هذا يستلزم العبث، هذا يستلزم العبث، ينافي العدل الإلهي. لماذا؟ لأنه إذا أنا مظلوم من حق أن يتعاقب الظالم، أطالب بعقوبة الظالم، فكيف يعفو الله عن كل مسيء وعن كل عاص؟ هذا يستلزم أنه حتى من ظلم العباد لا يعاقب. لذلك هذا بمنافات الرفع للعقاب بالجملة كله، يعني نعم هذا ممكن ينافي العدل، ممكن ينافي الحكمة، ممكن يستلزم العبث من التكليف، بل العبث حتى من الخلق العد عليه من خلقتهم وكلفتهم، أصلا أساس الخلقة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فذولا عبدوا دخلوا إلى الجنة وذولا ما عبدوا هم دخلوا إلى الجنة، بعد هذا ينافي الحكمة من الخلقة والحكمة من التكليف. التكليف هو الحكمة من الخلقة، وبالتالي التكليف ما أدى إلى نتيجة، الكل دخلوا إلى الجنة، إذن صار التكليف عبث، يعني صارت الخلقة كلها عبث. هذا تقدموا يعني كلامنا وصل إلى قوله يثيب المطيعين. التفتوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، هل السؤال اللي يطرح نفسه، هل أن إثابة المطيعين من مقتضيات العدل الإلهي أم لا؟ التفتوا، يعني إذا الله سبحانه وتعالى ما أثاب المطيعين، عاقب العاصين لكن ما أثاب المطيعين، هل أن ذلك ينافي للعدل الإلهي أم لا ينافيه؟ قبل لا أبين هذا إخواني، قبل لا يعني نجيب عن هذا التساؤل ونشوف شنو أجاب العلماء عن هذا التساؤل، بودي أن أبين مسألة مهمة جدا إلها مدخلية ومفتاح للوصول إلى الحقيقة إخواني بارك الله فيكم. العلماء تبعا للنصوص اللي موجودة، وهاي قسمة عقلية حاصرة، يقولون العطاء الإلهي على ثلاثة أنواع. النوع الأول يعبر عنه بالعوض، الله ممكن أن يعطي يوم القيامة للإنسان تعويض لما حرمه منه في الحياة الدنيا. فنأخذ مثال، مثلا هذا الإنسان الأعمى هذا مو مثلي ومثلك، هذا محروم من نعمة البصر، ونعمة البصر نعمة عظيمة، ويجوا يانا يعني شلون نبين أنه هاي النعمة نعمة عظيمة، يجوا يانا يعني إن شاء الله قصة أنا أذكرها تبين عظمة نعمة البصر. فهذا محروم من عدها بالحياة الدنيا، يجي يوم القيامة يقول إلهي هاي الناس تشوف مفاتيح الجنان وتقرب وتستثاب زين، وتشوف طريقها وتروح للحسين عليه السلام مشي وتستثاب، وتشوف طريقها للمسجد وتروح تصلي بالمسجد وتستثاب، وهكذا، وتشوف تعمل والعمل الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله ممكن أن يستثاب، خصوصا إذا قلنا أن من التجارة ما هو واجب، من التجارة ما هو مستحب، فبالتالي إذا واجب ومستحب يعني عليه ثواب زين. فأذني أنا كلن انحرمت من عدن، هاي جملة من الثوابات أنا انحرمت من عدها، فانطيني عوض، انطيني عوض، هذا نظري أنت أذهبت عني، أنت حرمتني من عنده. يعني يا أخوان اليوم واحد يكسر لك شيء غرض يعود إليك، افترض جهاز موبايل كسره واحد، قانونا شرعا قانونا عرفا عليه أن يعوضك، عليه أن يعوضك. فإذا الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وفيه نقص كان مقتضى العدل، ها مقتضى عدله تبارك وتعالى أن يعوض هذا الإنسان، التفتوا، هذا تعويض، هذا من الثابت على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص، هذا ها، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله يعوضهم يوم القيامة لصبرهم. وفي هذا قصص كثيرة، من جملتها مثلا قصة أبي بصير مع الإمام الباقر عليه السلام كما ورد في الكافي، مضمون القصة لا تفصيلها بالدقة، مضمون القصة أن أبا بصير، هو من اسمه سموه أبو بصير لأنه ما يشوف، هو ضرير، فهذا دخل على الإمام الباقر كونه من أصحاب الأئمة الإمامين الباقر والصادق، دخل على الإمام الباقر سأل سؤال، سؤاله للإمام يوحي بأنه يريد يقول للإمام اثبت لي أنك أنت الإمام، لأنه أصحاب الأئمة مو بسهولة يقبلون أن واحد يدعي الإمامة ويقول أنا إمام. فقال للإمام الباقر عليه السلام، قال يا ابن رسول الله، جدك رسول الله وارث علم الأنبياء؟ قال بلي. قال زين، أنت ورثت علم رسول الله؟ قال بلي، إحنا ورثت علم رسول الله. افتهم الإمام شنو يريد أبو بصير، أنه إذا أنت فعلا وارث لعلم رسول الله اثبت لي، انطيني دليل على أنك أنت الوريث الشرعي لرسول الله صلى الله عليه وآله. فقال ادنوا يا أبا بصير مني، دنا منه أبو بصير. يقول أبو بصير فمسح على عيني فإذا بي أبصر الدنيا، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجه. هذه دليل، هذا كرامة، لأنه تتعرفون أن الأنبياء تثبت لهم النبوة بالمعجز، فإذا انتقلت إلى أوصيائهم تحول المعجز إلى كرامة، والكرامة لا تكون إلا بيد أولياء الله. يجي واحد، يجي المقام الإمام الباقر، يجي واحد يكذب ويدعي الإمامة وتجري على يده الكرامة، مستحيل، لابد أنه صادق في دعواه، وإلا كيف جرت الكرامة الإلهية على يده؟ يقول فأبصرت الدنيا، تعرفون هذا كان محروم من شوفة بنته، من شوفة زوجته، من شوفة أهله، من شوفة أخوه أبوه أصدقائه ناسه جيرانه طريقه دربه حياته الألوان بهجة الحياة، هاي كلها كان محروم من عدها، فجأة أبصرها، بدأ يرى. فقال له الإمام سلام الله عليه، هو هذا محل الشاهد، قال يا أبا بصير، أتريد أن تبقى هكذا ولك مال الناس وعليك ما عليهم، يعني تحاسب يوم القيامة حالك حال البقية، لك ما لهم وعليك ما عليهم، أم تريد أن ترجع كما كنت ولك الجنة خالصة من الله من دون حساب، لأنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول قلت له لا والله سيدي، رجعنا على حالي أفضل، وأنا ضامن نفسي، أنا ما ضامن. فيقول فمسح على عيني فعدت كما كنت ضريرا. محل الشاهد إخواني أخواتي، هذا نعبر عنه تعويض، هذا الشكل الأول من العطاء الإلهي. الشكل الثاني من العطاء الإلهي التفضل. الله سبحانه وتعالى محض الكرم والجود، وبالتالي ممكن أن يتفضل على الإنسان بأن يعطيه شيئا من دون استحقاق. التفضل ما هو؟ أن تعطي للمقابل شيئا لا يستحقه. أنت تقوم تنطي لك الواحد هدية، هذا مو استحقاق. الاستحقاق الأجرة، إذا اشتغل له شغل تنطي أجرته، هذا استحقاق. أما هدية يعني من دون استحقاق. الله سبحانه وتعالى أحيانا يعطي للإنسان يوم القيامة، وهذا لكثير من الناس، ها، للغالبية من الناس، أنه يعطيهم من دون استحقاق تفضلا منه ورحمة. يا من يعطي من سأله، ويا من يعطي من لم يسأله ولم يعرفه تحننا منه ورحمة. هذا ما سأل، ما قايل اللهم أعطني. الآن الله ينطل الكفار، شنو استحقاق هذا للكفار؟ لا، مو استحقاق، تفضل منه. يعطيهم الصحة، يعطيهم الذرية، يعطيهم الأموال، يعطيهم الحياة الرغيدة، يعطيهم العيش الهانئ من دون استحقاق تفضلا منه ورحمة تبارك وتعالى. كذلك يوم القيامة يعطي للمؤمنين من فضله تبارك وتعالى. لاحظوا ماذا يقول القرآن الكريم في الآية 173 من سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ويزيدهم من فضله، إذن يأخذ أجره وينطيه زيادة. أنت تطلع لك عامل اليوم تقول له ابني لهذا الجدار، إيش قد تأخذ؟ يقول لك 25، كمل بناء الجدار. أنت شفت شغلة حلو مثلا وعجبك، مكان 25 تنطي 30، تنطي 40 مثلا، يقول يا أبا متفقين 25، يقول لا ما يخالف أخذها، هاي زيادة. هذا بعد تفضل، هذا الزيادة تفضل، تفضل. ولذلك تجي عندنا بعد مضاعفة الثواب، مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يضاعف، مضاعفة واستحقاق واحد، ضاعفة هذا فضل بعد من عنده. هذا النوع الثاني من العطاء. الكلام هذين اثنين خارجات عن محل الكلام إخواني. كلامنا في النوع الثالث والقسم الثالث من أقسام العطاء الإلهي، وهو الأجر، الإثابة، الثواب. هذا الثواب هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن عمل يقوم به الإنسان فيأخذ مقابله أجرا. كلامنا هنا هذا الثواب، هذا الأجر واجب على الله، هل هو من مقتضيات العدل الإلهي بحيث إذا ما أنطى الإنسان يكون الله ظالما وينتفي عدله جل شأنه تبارك وتعالى أم لا؟ الكلام هنا. المصنف يعد ذلك من مقتضيات العدل الإلهي. مقتضى العدل الإلهي أن الله يعطي الإنسان أجره. لماذا؟ لأنه تبارك وتعالى تعهد بذلك. الآن الآية اللي قرأناها قبل قليل قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. يوفيهم أجورهم، إذن أكو أجر. إني لا أضيع أجر من أحسن عملا، أجر، إذن هنالك أجر. القرآن يصرح بأنه أجر. هذا الأجر الله ينطيه في مقابل ما صدر من الإنسان، كأن الله عقد بيع وشراء مع الإنسان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عملية بيع شراء صارت بينه وبينه. أنت اليوم إذا تشتري من عندي هذا الجهاز كنت تنطيني مقابلة، مقابلة يعني ثمنة. لما تستفيد من خدماتي ومنافعي كنت تنطيني أجري، تأجرني كسائق مثلا تاكسي أوصلك للمكان الفلاني تنطيني أجري، لأن هاي منفعة، أنت استفاديت من عندي، انتفعت من عندي، منفعة تنطيني أجرها. زين، بالتالي يصير الثواب والجزاء والأجر واجبا على الله سبحانه وتعالى. لماذا واجب؟ لأنه عادل، من مقتضيات عدله أن يعطي كل ذي أجر أجره، كل عامل يعطيه أجره. إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هذا بعد، لا أضيع عمل عامل منكم، عملك محفوظ، تأخذه كأجر يوم القيامة. فالمصنف إذن يرى أن إثابة المطيعين أحد مقتضيات الحكمة العدل الإلهي، بحيث يجي المقام المولى إذا لم يثب المطيعين يكون الله سبحانه وتعالى ظالما، أي غير عادل. متى يكون عادلا؟ إذا أعطى الإنسان أجره، إذا أعطى الإنسان أجره. بعض العلماء ما وافق المصنف على هذا الموضوع. ليش ما وافقه؟ بعض العلماء يقول هكذا، يقول الإثابة على الطاعات هي نوع من أنواع التفضل، مو استحقاق على الله، احنا ما نستحق شيء على الله سبحانه وتعالى. فإذا نصلي وإذا نصوم وإذا نجاهد ونستشهد في سبيل الله، هذا مو معنى أن استحقينا حق حقها كحق كحقها، مو استحقينا الأجر على الله، لا، وإنما الله راح ينطينا ثواب فضل من عنده، فضل من عنده. ليش؟ التفتوا للتعليلات بارك الله فيكم. ليش هيك تقول أنت؟ يقول ها، يقول سببين يخلني أعترض على المصنف. السبب الأول أن العبد وما يملك ملك لمولاه. قانون عندنا الآن، إذا أنا أملك عبد الآن في التشريع الإسلامي إخواني أخواتي بارك الله فيكم، إذا أملك عبد واجب علي أن يخدمني، واجب علي أن يخدمني، مقابل هاي الخدمة يستحق أجر علي؟ لا، ما يستحق، لأنه أنا أملكه. لذلك العبيد لا أجر لهم، بخلاف العامل الخادم، الخادم يأخذ أجر لقاء خدمته، لقاء عمله. فلو فرضنا شخص عنده 10 عبيد وعشر عمال ومشغلهم بمصنع، العبيد ما يستحقون شيء عليه لأنه يملكهم، لكن العمال يستحقون شيء عليه، العمال يستحقون شيء عليه. فإذا خلص النهار وصار ينطي للعبيد والعمال معا، العمال يأخذون أجرهم باستحقاقهم، أما العبيد يأخذونه بتفضل من مولاهم. فبعد هذا يصير تفضل من عنده إذا يعامل العبيد معاملة العمال، وإلا بالواقع العبيد لا يستحقون عليه أجرا. هسه لا يقول لي واحد ليش مو جاي ينطيهم طعام وشراب، هم عمال، عمال وعبيد، اثنينهم ريقهم غداهم إلى أن صار العصر حلوا. هسه احنا عادة إخوان، عادة هسه من نجيب عمال بناء نجيب لهم أكلهم وشربهم زين. فلو أنا عندي 10 عبيد وعشر عمال، صار وقت الريوق جبت لهم ريوق، صار وقت الغداء جبت لهم غداء، كلهم عاملتهم بالسوية، وصل وقت الانتهاء، انتهاء العمل، واجبي شرعا وعرفا وقانونا أن أعطي للعمال، لكن لا يجب علي أن أعطي للعبيد أجر. فإذا أنطيتهم هذا يصير تفضل من عندي، وإلا أنا أملكهم، أملكهم. هذا السبب الأول، المانع الأول، أن الثواب للمطيعين وإعطاء الأجر للمطيعين ترى نسميه أجر مجازا، وإلا الله يملكهم وما يملكون، يملك العبادة وما يملكون، فمن حق أن يأمرهم وينهاهم كيفما يشاء. هذا السيد إذا قال العبد قوم جيب لي ماي وجاب له ماي، هل واجب على السيد أن يعطيه دينار يقول له هذا أجرك؟ لا، ملكه بعد. فالمولى إذا قال صلي أو قال صوم أو قال حج أو قال زكي، شنو واجب عليه أن ينطينا أجر؟ يقول له لأنه يملكك، يملكك وما تملك، أنت وما تملك. طبعا ما تملك مو أقصد بس الأموال، لا، أنت تملك القوة، تملك القدرة،
هاي الأعمال اللي تأديها أنت تملكها، يعني عندك قابلية على العمل. إذن الله يملكك ويملك قابليتك على العمل، يعني يملكك ويملك منافعك أيضا. فهذه المنافع إذا يريد يأخذها من عندك مو مفروض عليه أنه يعطي. يعني أنت عندك عمر 60 سنة، إذا يريد يوظف هذا العمر في طاعته تبارك وتعالى وامتثال أوامره بحيث يأخذ كل منافعك، هذا واجب عليه أن ينطي أجر مقابله؟ يقول لا، ما واجب عليه أن ينطي أجر مقابله. ليش؟ لأنه يملك هذا العبد، يملك هؤلاء العباد جميعا، كلنا ملك لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا كدليل أول. الدليل الثاني إخواني أخواتي بارك الله فيكم، الدليل الثاني هو أن الإنسان كان قد استوفى أجره، إذا قلنا إلى أجر، كان قد استوفى أجره في الحياة الدنيا قبل أن يصل إلى الآخرة. أصلاً التفتوا، إحنا قبل شوية شبهنا ملكية الله لعباده بملكية السيد للعبد، وهذا التشبيه ترى يعني مو صحيح على إطلاقه، هذا بس للتقريب. وإلا التفتوا إخواني أخواتي، أنا إذا أملك عبد، أنا خالقه؟ لا. رازقه؟ لا. منطي عافية؟ لا. منطي حياة؟ لا. خلقت على أحسن تقويم كإنسان؟ لا. كل ما عنده أنا منطيه إياه؟ لا. إذن أنا كسيد أملك العبد، وأنا كل شيء ما مسوي للعبد، اشتريته بفلوسي وجبته قام يشتغل عندي. بينما الله سبحانه وتعالى خالق العبد، مو بس مالكه، الملكية شيء والخالقية شيء آخر، الملك شيء والخلق شيء آخر، الله مالك الملك. لكن مضافا إلى كونه مالك الملك، هو أيضا خالق هذا الملك، موجد هذا العبد، خالق هذا العبد، خلقه على أحسن تقويم، وخلقه مثلا رجلا أو ذكرا أو أنثى، يعني ذكرا أو أنثى، يعني خلقه إنسان، خلق الإنسان وقومه في أحسن قوام. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا فضل من عنده لو مو فضل من عنده؟ يعني وين يطلع إنسان وين يطلع حيوان؟ هذا فضل. إن طال عمر المديد هذا فضل، إن طال عافية هذا فضل، إن طال ستر هذا فضل، إن طال هداية والإيمان هذا فضل، إن طال مثلا الأمن والأمان والاستقرار هذا فضل. أوجده في بيئة إيمانية، صحيح ممكن أن يكون هذا مثلا عبد مملوك، لكن واحد مثل قنبر عبد مملوك لأمير المؤمنين ويعيش ببيت أمير المؤمنين، هذا فضل من الله عليه أن يعيش في هكذا دائرة إيمانية في بيت الوصاية، بحيث يشوف زغب جناح جبرائيل ويعيش ويا أمير المؤمنين. معود ناس هي تروح تملك أنفسها الأمير المؤمنين، بس خلي يعيش وياك ببيتك. من بيكم الآن ما يتشرف أن يكون خادم للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، بحيث حتى أنا واحد من حتى نعالة حط على رأسي، منو ما يتشرف بهذا الشيء؟ فهذا فضل يعتبر. يقول كان ابن عباس كان يقود زمام ناقة الإمام الحسن عليه السلام، يروحون للحاج كذا يقود الناقة، ويعتبر أن ذلك من فضل الله عليه. وابن عباس مو شوية حبر الأمة، واحد من بني هاشم، شنو مثل ما الإمام الحسن من بني هاشم، هو من بني هاشم، مثل ما علي بن أبي طالب أبو الحسن هو ابن عم رسول الله، ابن عباس هم ابن عم رسول الله، يعني هو بمثابة عم الحسن عليه السلام، بمثابة علي بن أبي طالب عليه السلام، من حيث اللحمة، ها لا من حيث المقامات، لا من حيث اللحمة، هو وعلي بن أبي طالب واحد، لينهم أولاد عم للنبي، شنو يخدم ابنه؟ يقول لا، مهاي بيئة إيمانية، ذولا أولياء الله، ذولا خدمتهم شرف للإنسان. لذلك احنا نعتبر خدمتنا لأهل البيت شرف، وهي واقعا شرف، مو اعتبارية المسألة، واقعا شرف. أشرف الشرف أن تكون خادما لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا ريت يقبلونه، أصلا الفضل إلهم إذا قبلونه. يعلم الله مو تواضع إخواني أخواتي بارك الله، والواقع هذا ترى ها واقع الحال هالشكل، جزاهم الله خير الجزاء إذا قبلونا، رفع الله مقاماتهم أعلى وأعلى إذا قبلونا، فضل منهم أن يتقبلون واحدنا خادم إلهم. إذن يقول الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان في الدنيا، أعطاك نعمة البصر، أعطاك نعمة السمع، أعطاك كونك إنسانا في أحسن تقويم، لا أخرجك من العدم إلى الوجود، أنت كنت لا شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هاي هل أتى، العلماء يقولون يعني قد أتى، هل بمعنى قد، الله مو جاي يتساءل، جاي يقرر، هذا يسمونه استفهام تقريري، يعني في مرحلة من المراحل الإنسان لم يكن ثم كونه الله، هذا فضل. اليوم أنت إذا تريد تهين واحد أجل الله السامعين تقول له وجودك وعدمك واحد، تقول له أنت لا شيء يعني عدم، فالعدم منقصه، مجرد أن الله أخرجنا إلى الوجود إلى نور الوجود هذا فضل منه تبارك وتعالى. فيقول عمي شو تطلبون الله سبحانه وتعالى حتى ينطقكم يوم القيامة، إذا هو اللي خلقك، هو اللي سواك، هو اللي خلاك إنسان، أخرجك من العدم إلى الوجود، وأفاض عليك أحسن خلقة، وأفاض عليك بالإسلام والإيمان، وجعلك في بيئة إيمانية، سترك، ستر عورتك، ستر عيالك، انطاك زوجة، انطاك بيت، انطاك كل هذا الكون كله سخره لخدمتك، تجي تقول له وين حقي، شنو حقك؟ لذلك اسمعوا هذه القصة بارك الله فيكم، هذه القصة في كتاب المستدرك على الصحيحين، وأعتقد أنا مر بي في بحار الأنوار، هسه ذاكرة عذروني شوية، مستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، خلاصة القصة أنه يؤتى بعبد، يبعث العبد يوم العبد من عبيد الله، يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل، فيقول له الله سبحانه وتعالى، يقول للملائكة أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، يعني بفضلي أنا راح أرحمه وأدخله إلى الجنة، فيقول ربي بل بعملي، لأنه أني عبدتك 500 عام عبادة خالصة لوجهك الكريم، فأنا انطيني أجري، ليش تتفضل علي بتعبيرنا، يعني ليش تصير قدام الملائكة صاحب فضل علي، استحقاقا طينيا، أنا فضل ما أريد، عبدتك 500 عام وعبادة خالصة ما بها شائبة، لا شرك لا رياء لا عجب لا تفضل لا 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 الدلال لا منه، هاي العبادة وصلتك خالصة من عندي، رفعت إليك خالصة، هسه يجي الشاهد أنه خالصة، هذا اللي أريد أبينه إخواني، قلت لكم راح تجينا قصة تدلل على عظمة نعمة البصر في قضية أبي بصير، وشلون أن الله إذا حرم الإنسان من نعمة يعوضه يوم القيامة عنها. فيقول له إلهي بل بعملي، ليش يعني برحمتك، فيقول الرب أدخل عبد الجنة برحمتي مرة ثانية، فيقول يا رب بل بعملي، مرة ثالثة الله يقول أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول ربي بل بعملي، يعني إصرار أكو، هذا الشخص ما جاي يفهم الله سبحانه وتعالى جاي يحكي، يا بروح أسكت أنت، أنا أدري بيك تعمل لو ما أدري، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، أنا أشوف عملك، مع ذلك أقول لك روح للجنة برحمتي لا بعملك، أنت مصر إلا بعملي، تعال خلينا نتحاسب لعد. يقول فيقول الله عز وجل للملائكة قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله، بالله ما تخلوا لي هذا العبد اللي يقول بعملي بعملي بعملي، بالله هو وعمله كله خلوه في كفة، أو خلوا نعمتي عليه في الكفة الأخرى، يلا بالله خلنا نشوف يجوز يطلع يطلبنا، يقول أول ما يبدأون نعمة النظر نعمة البصر حطوها بالميزان، الميزان معنوي إخواني مو ميزان يعني هذا القبان اللي موجود عند البقال والعطار، لا معنوية القضية، حسابات فكرية عقلية دقية مبينة. زين، قوانين القيامة تختلف عن قوانين الآخرة، تختلف عن قوانين الدنيا. على كل حال يقول: فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 عام وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه. هاي بس نعمة الجسد، بعدنا كل شيء، لا نعمة العافية ولا نعمة الهداية والإيمان ولا نعمة إرسال الأنبياء ولا 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 لا، كل هاي النعم الله ما جاي يحسبها الآن، بعدنا بس بالجسد، بس نعمة النظر لوحدها أكلت 500 عام. دي الله بالله. وشوفوا احنا ايش قد الان نعتب على الله عز وجل ونقول الله ايش منطينا والله ايش مسوينا ومظلومين والله ما عنده عداله، ينطل الجوز للما عنده سنون وما اعرف ايش، والحكي هذا كله شيطانيات مسيطر علينا. اجلكم الله، اجارنا الله واياكم. شو واقعنا يقول هالشكل؟ هسه ما اريد اقول المخاطب هالشكل، دا اتحدث عن حاله عامه. يعني يقول: فيقول المولى يعني أدخلوا عبدي النار، هذا للنار، هذا ما يستحق واحد يتفضل عليه، أدخلوا عبدي النار. يقول: فيجر إلى النار فينادي ربي برحمتك أدخلني الجنة، أدخلني الجنة. يقول: فيقول ردوه فيوقف بين يديه، يجيبوه يردوه يخلوه بين يدي الله عز وجل، فيقول: يا عبدي من خلقك ولم تك شيئا؟ فيقول: أنت يا رب. فيقول: كان ذلك من قبلك، يعني مستحق أنت هذا؟ لا. أو برحمتي، فيقول: بل برحمتك. فيقول: من قواك لعبادة 500 عام؟ جاي متفضل علي عبادتك 500 عام، أنا لو ما منطيك عافية أنت تقدر تعبد يوم واحد؟ يا معودين إحنا سوا حدنا يسخن ينشيل، أما ما يقدر يصلي صلاة الصبح، يا من يخلص الصلاة إلي. ما يقدر، واجب وإجي، شلون أدي وأنا ما أقدر؟ مشكلة والله مشكلة. قال: من قواك على لعبادة 500 عام؟ فيقول: أنت يا رب. فيقول: من أنزلك في جبل وسط اللجة وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح وأخرج لك في كل ليلة مثلا رمانة وإنما تخرج مرة في السنة وسألتني أن أقبضك ساجدا ففعلت؟ لأن القصة طويلة ترى، أنا أخذت بس موضع الشاهد من عندها. فيبدأ المولى يذكر بعض النعم، يقول له: شوف ذني أنت، ذني منين يجنك أنت؟ ذني بالحياة الدنيا كلهن منين يجنك؟ باستحقاقك؟ واحد انطاك إياهي؟ لو آني بعد بيش تطلبني أنت؟ أريد أشوف يعني من تقول بعملي أو عملك شنو كله. خاف بناء الإنسان أن عبادة علي بن أبي طالب: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. لا عمي، ترى احنا عبادتنا يعني إذا تبقى علينا يمكن ما أدري شكلكم جسر طويريج ما تعبرنا، بس هو الله كريم، يقبل من عدنا، يقبل حتى وإن كانت العبادة أحيانا ها هو يصلي وباله يم محلاته وفلوسه وما أعرف شنو كذا، باله يم أصدقائه، باله بالليل تطلع لعبة الريال والبرشة وشلون الحكي هذا مو تمام، هذا احنا واقعنا، باله عنده معاملة، باله عنده سالفة، عنده شغلة، عنده طلابة. سمع ذلك الله غفور رحيم، يغض الطرف يسوي روحه ما يدري، يعني يصفح مو ما يدري صدقها، يصفح كأنك ما مسوي شيء يا ابن عدن، ويتقبل من عدنا. الغث والسمين يتقبله منا. نعم، إذا كان أكو رياء، إذا كان أكو شيء يخل بصحة العمل، لا ذاك بحث آخر، ذاك بحث آخر، هذا عمل هيك مغشوش الله عز وجل، الله ما يتقبل المغشوش. ما يخالف يتقبل العمل الداني، ما يخالف، لكن مغشوش لا ما يتقبل الله عز وجل. عموما إخواني، محل الشاهد، فهذا يشكل على المصنف، يقول له: أنت من إجيت وقلت أن الثواب مستحق على الله سبحانه وتعالى، ما عدنا إخواني بإجماع المسلمين، لاحظوا، لا حق للعبد على الله إلا بيت واحد إلى حق على الله، وهم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا بأس بأن أذكر به القصة هذه مو إحنا نذكرها وإنما علماء العامة يذكروها. معلوم أن الأعمش من العامة ليس من شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الأعمش يقول هذا تلقوها القصة طبعا في بحار الأنوار، يقول أنا خرجت للحج وبالطريق وأنا رايح قبل الناس تسافر عن طريق البار، يقول مريت رأيت امرأة عمياء على ظهر الطريق، قرية من القرى قاعدة على الطريق مال الحجاج، وتدعو فتقول اللهم بحق محمد وآله رد علي بصري. يقول جيت عليها طلع الضريرة وتسأل الله، تقول بحق محمد وآله رد علي بصري. قال فتعجبت من قولها وقلت لها أي حق لمحمد وآله على الله، إنما الحق له عليهم. فقالت مهيا لكع والله ما ارتضى هو حتى حلف بحقهم، فلو لم يكن لهم عليه حق ما حلف بهم. قال قلت وأي موضع حلفا؟ قالت قوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، والعمر في كلام العرب الحياة. يقول وحقك وحق حياتك وحقك لعمرك، يعني وحقك دي يقسم وحق حياتك وحياتك، احنا نقول وحياتك وداعت عمره زين. فقالت لإلهم حق لو ما إلهم حق، ما قال وحق حياتك وحقك، قالت لدي يقسم القرآن، الله يقسم بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فشلون ما إله حق على الله؟ والله يقول أنا عفت، قلت ايش تعرف هاي تستدل بالقرآن؟ يقول أنا رحت حجيت ورجعت على نفس الطريق، يقول مريت بالقرية وإذا بي أشوف هذه المرأة قد عادت مبصرة وهي في موضعها جالسة، والنساء والناس أهل القرية وغيرهم ملتمين حولها، وهي تنادي أيها الناس أحبوا عليا فحبه ينجيكم من النار، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. يقول جيت يمها قلت لها تعالي شنو قضيتك أنت؟ قالت مو أنت اللي أشكلت علي وقلت لي شلون وينك حق لمحمد وآل محمد على الله؟ بنا عبد الله، بنا عرف الله، لولانا لما عبد الله. لولا أهل البيت والله حتى الله من عرفه. ابن أبي الحديد يقول لولا علي ما عرف الناس التوحيد. عموما ولولا الحسين ما وصلنا الإسلام، الإسلام ما راح يوصل إنا. لولا أهل البيت من يعبد الله عز وجل؟ على كل 124 ألف نبي ما قدروا يثبتون لا إله إلا الله في الأرض. على كل حال يقول إيه، قلت لها آني احكي لي شنو القضية؟ يقول سلمت عليها قالت لي أنت بس عفتني كأنما يعني شلون كشف لي الغطاء وإذا رجال اثنين يجون يمي، فعرفت أن واحد منهم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم والثاني علي بن أبي طالب، فمسح على عيني وشفيت وقال لي اقعدي على قارعة الطريق، النبي قالها اقعدي على قارعة الطريق وقولي للناس خبر الناس أنا محمد وهذا علي، اقعدي في موضعك هذا وحتى يرجع الناس من الحج وأعلميهم أن حب علي ينجيهم من النار. فمن قالت لبحق محمد وآله الله أرسل لها محمدا وعليا صلى الله عليه وآله وسلم فرد عليها بصرها. إذن هنالك من يستشكل على المصنف ويقول يا مولانا وين أكو حق للإنسان على الله سبحانه؟ ما عرفنا أحد إلى حق على الله عز وجل إلا محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل لدينا روايات أن يوسف دعا الله عز وجل وقال إلهي بحق آبائي عليك، فرده الله وقال أي حق لآبائك علي. اسمعوا هذه الرواية في تفسير السمعاني في تفاسير السنة هذه زين. قال بعد ما يوسف طلب من العبد أنه يشوف الملك بلكي طلع من السجن أو فرد شيء وكذا، والله سبحانه وتعالى عاتبه في ذلك وعرف أن الله ما راضى عنه عن هذا الفعل. قال له: يا رب بحق آبائي اغفر لي ذنبي. فجاء جبرائيل وقال له: وأي حق لآبائك علي؟ يعني جاء الوحي بسم الله يتحدث: وأي حق لآبائك علي؟ أما جدك إبراهيم فقد جعلت النار عليه بردا وسلاما، وأما إسماعيل ففديته بكبش عظيم، وأما أباك يعقوب فأعطيته 12 ابنا وأخذت منهم واحدا، فما زال يبكي حتى بيضت عيناه وجعل يشكوني. فأي حق بعد لآبائك علي؟ بينما إجماع المسلمين أن آدم ما قبلت توبته حتى قال: اللهم بحق محمد وآل محمد، بحق هذه الأسماء اغفر لي، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. نكتفي بهذا المقدار. إذن الآن إخواني قررنا رأي المصنف أنه يرى أن الإثابة حق على الله وأنها من مقتضيات العدل، وقررنا الإشكال على المصنف، أنه إشكلة على المصنف أن إثابة المطيعين هذا فضل من الله عز وجل، فضل لائق بشأنه، إنما يجب عليه من باب لياقة بشأنه، أنه لائق بشأنه أن يكون متفضلا، لا لأنه استحقاق، لا لأنه مثل الرحمة، كتب على نفسه الرحمة يعني وجبت على الله الرحمة، لكن إحنا مستحقين. لو هو فضل من عنده، فضل من عنده أن يرحمنا، ولا استحقاق من يستحق على الله عز وجل؟ فضل منه أن يترحم على العباد. فكذلك المقام بالنسبة إلى ثواب الآخرة. مع ذلك إخواني رغم هذا كل هذا اللي قررناه، أكو من دافع عن المصنف، لكن المجال ما يسمح ببيان الدفاع، لعله نرجئه إلى درس لاحق أو نرفع اليد عنه ونكتفي بهذا المقدار. هذا بعد نشوف إحنا والدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.